الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنتكلم الليلة إن شاء الله تعالى في موضوع مهم، وهو ما يتعلق بتوبة المبتدع أو المخالف. وذلك لأن كثيرا من الخلط يحدث في هذه المسألة، وكثير من الإخوة يضعونها في غير موضعها ويدخلون فيها غير ما يدخل فيها. وحاصل القول في هذه المسألة كما بين أهل العلم أن توبة المبتدع في الأصل بعيدة، بعيدة أي من جهة الوقوع. غالب أهل البدع لا يتوب، لأن البدعة كما هو معلوم في حدها إنما تتخذ للتعبد والتقرب، فالذي يتقرب بشيء لا بد أن يعتقد أنه صواب وحق، فكيف يرجع عنه؟ فالمبتدع لا يخطر بباله أبدا أنه مخطئ أو ضال، ولهذا لا يفكر في التوبة ويعتقد أنه على صواب فيما يفعل، فمثل هذا تستبعد منه التوبة جدا. وفي المسألة حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. فتأويل الحديث كما بين العلماء هو ما ذكرناه آنفا في الكلام، أنه محمول على الأغلبية، أن غالب المبتدعة لا يتوبون. وهناك حمل آخر ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام، وهو أنه محمول على من أشرب قلبه البدعة، على من أشرب قلبه البدعة، بخلاف من دخلت عليه البدعة لتأويل عرض له أو لجهل حدث له، من غير أن تتمكن من قلبه، من غير أن يكون له تأصيل وتقعيد. فالفرق بين الحمل الأول والثاني أن الحمل الأول أغلبي، غالب المبتدعة لا يتوبون سواء أشرب قلبهم البدعة أو لا، والحمل الثاني حمل كلي في حق من أشرب قلبه البدعة، فكل من أشرب قلبه البدعة لا يتوب. هذا هو الفرق بين التوجيهين. وعلى كل حال، فلا شك أن توبة المبتدع بعيدة بدليل الشرع والواقع أيضا، فإن غالب المبتدع واقعا وبالفعل من لدن ظهور البدع إلى يومنا هذا لا يتوبون ولا يرجعون عن بدعتهم. فالسلف رحمهم الله انطلاقا من هذا الأصل الذي دل عليه الشرع والواقع، صار عندهم توقف وحرص واحتياط في قبول توبة المبتدع. هذا أمر آخر الآن، هو قبول توبة المبتدع، ولسنا نتكلم على القبول عند الله، فإن ما بين العبد وبين الله لا يطلع عليه أحد من الناس ولا يتحكم فيه أحد من الناس، فمن تاب تاب الله عليه جزما ولا شك في هذا، إذا كانت توبته صحيحة مستوفية للشروط المعروفة فإن الله تعالى يتوب عليه، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. إنما نتكلم على القبول في الدنيا، هل تقبل توبة المبتدع في الدنيا؟ بمعنى أن من كان مبتدعا فتاب، هل نقبل منه توبته ورجوعه؟ وهل نرتب على ذلك عملا أم لا؟ لأن المبتدع كما هو معلوم له معاملة معينة وله موقف معين، يعني هناك موقف معين يتخذ منه، يتمثل هذا في الهجر والمجانبة والتحذير وما أشبه ذلك. فإذا قبلنا التوبة فإنه ولا شك سيترتب على ذلك عمل، لأننا لا يمكن أن نقبل توبة إنسان ثم نستمر على الطعن فيه والتحذير منه، هذا مما يتنافى مع الشرع ومع العقل كذلك، فإن من ترك أمرا خاطئا لم يجوز لنا أن نعامله به صحيح ولا لا؟ فلهذا كان عند السلف الحذر والاحتياط في قبول مثل هذه الأمور. لماذا؟ لما ذكرناه من قضية الأصل الذي دل عليه الشرع والواقع، ولأنه قد علم من حال المبتدعة أن من تاب منهم تكون عنده رواسب لا يتخلص من بدعته تخلصا تاما. وهذه قضية لو أردنا أن نتكلم فيها تفصيلا فإن الكلام يطول، لأن المسألة تنبني على تأصيلات البدع وتقعيدات البدع، من أين تأتي وكيف تؤصل وكيف تقاعد وما أشبه هذه الأمور، وكيف يكون التائب من بدعته عنده أصول هو متأثر بها، هذا يطول فيه الكلام. لكن يكفيك أن تعلم إجمالا أن حال التائب من مخالفة، دعك من البدعة، حال التائب من مخالفة لا ينفك ولو في بعض الأحوال أو حتى في كثير من الأحوال عن تأثر بهذه المخالفة. فبالنسبة للبدعة، لقوة تأثيرها على القلب ولقوة تأثيرها على المعتقد، لأنها دين يدان به، المبتدع يتدين ببدعته، فلقوة هذا التأثير كان احتمال الراسب والتأثر كبيرا. ولهذا كان السلف على حذر واحتياط كما ذكرت لكم. فكيف كان موقفهم من قبول توبة المبتدع؟ الذي يتأمل في مواقفهم التي كانوا عليها في هذه المسألة يجد أنهم كانوا ربما قبلوا التوبة فورا وربما أرجأوها، وهذا هو الغالب. وقد حكى شيخ الإسلام الخلاف على هذين القولين، من العلماء من يقبل توبة المبتدع فورا، ومنهم من يرجئه فترة من الزمن وهي تحديدا عام، متبعين في ذلك شأن عمر رضي الله تعالى عنه مع صبيغ ابن عسل، فإنه لما أظهر توبته من الأمور التي كان عليها عندما كان يسأل عن متشابه القرآن، وعاقبه عمر رضي الله تعالى عنه كما تعرفون، فلما أظهر رجوعه أرجأه عاما. فاتبع القائلون بهذا القول ما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه، قالوا هذا قول خليفة راشد وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء، فاعتبروا أن هذا القول، أن هذه الفترة على سبيل التحديد، كما في مسألة المفقود، في مسألة المرأة إذا فقد زوجها ولم يعلم عنه شيء، إذا سافر مثلا أو اشترك في جهاد أو ما أشبه ذلك وفقد لم يعلم عنه شيء، في المسألة قضاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وهما من الخلفاء الراشدين، أن المرأة تمكث 4 أشهر و10، يعني تعتد عدة الوفاء، ثم تتربص بعد ذلك 4 سنين، فإن عاد زوجها فهو أحق بها، وإلا فإنها يجوز لها أن تتزوج إذا شاءت. فاتبع العلماء هذا التحديد، هذه الفترة المحددة، على سبيل أنها قضاء من خليفتين راشدين وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء. فكذلك بالنسبة لتوبة المبتدع، من قال إن المبتدع يرجأ فإنه قال يرجأ عاما حتى ننظر في صدق توبته، لأن التائب ربما تاب خداعا، ربما تاب تقية، ربما تاب حتى يحفظ عرضه من كلام أهل السنة فيه، ربما تاب توبة صادقة فعلا ولكن عنده تأثر ببدعته لا يزال، هناك بعض الأصول، هناك بعض المآخذ، هناك بعض التقعيدات، هناك بعض المسائل، فنحتاج إلى تنقية في هذه الأمور، حتى إذا كان هذا الرجل من أهل السنة فإنه يكون على صفاء وخلوص في معتقده، لا يكون عنده شيء من الشوائب والمكدرات التي ربما تؤثر على أهل السنة بعد ذلك، لأنه عندما يتوب فإنه يخالط ويعامل ويجالس ويكلم، فربما يتكلم ببعض ما هو متأثر به لا يزال، فيتأثر بذلك من من يجالسه أو يعامله من أهل السنة. ولكن كما سبق التنبيه عليه مرارا، ليس المقصود إطلاقا من الخلاف في هذين القولين أن من كان مبتدعا وكانت له دعوة فإنه يصدر بعد توبته، ليس هذا هو المقصود إطلاقا من الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. إنما القضية كما سبق إيضاحه في مناسبات متعددة تتعلق فقط بما يترتب على قبول التوبة، بما يترتب على قبول التوبة من الكلام والمجالسة والمخالطة، هذا هو. وأما أن يصدر على كونه داعية فهذا ليس واردا معنا في هذا المقام إطلاقا، إلا أنه كما سبق التنبيه عليه أيضا ولا سيما في الفتن الأخيرة التي وقعت، نظرا لظروف الواقع وأن هذا يمتنع القيام به واقعا الآن، فإن الشخص يكون داعية في بدعته، لا نستطيع أن نقول له اجلس في بيتك، هذا أمر صعب الآن. فأقل ما هنالك أنه يحجم في تخصصه ولا يتعداه، ولا يجوز له أن يتكلم في المعتقد والمنهج بالذات، لأن بدعته إنما كانت أصلا في إيش؟ في المعتقد والمنهج، فكيف يتكلم بعد توبته في أمر كان مبتدعا فيه؟ فأحسن أحواله أن يتكلم في مثل علوم الآلة أو ما أشبه ذلك، وإن كان ولا بد أن يتكلم في اعتقاد أو منهج فليكن بكلام أهل العلم، لا يتعداه، لا يجوز له أن يجتهد، لا يجوز له أن يفتي من تلقاء نفسه، لا يجوز له أن يتصدر كمنظر يؤخذ عنه منهج أهل السنة والجماعة، يستفتى في منهج أهل السنة والجماعة، هذا لا يجوز إطلاقا. هذا هو حاصل القول في هذه المسألة، خلاصة القول في هذه المسألة هي هذه. الخلل الذي يقع فيه الإخوة والذي أردت أن أنبه عليه أنهم يخلطون بين المبتدع الذي يتوب وبين السلفي الذي يقع في بعض المخالفات ثم يتوب. انتبه الآن، هناك خلط بين المبتدع التائب والسلفي التائب. كيف؟ المبتدع التائب عرفناه، السلفي التائب هو من ثبتت سلفيته ولكن وقع في بعض الأخطاء العلمية، أطلق بعض الإطلاقات أو أتى ببعض الأقوال التي لا تجوز، التي هي مخالفة للدليل، مما يحق لنا معه أن نحذر منه، لأن الذي لا يستحق التحذير هذا بطبيعة الحال لا نتكلم فيه. يعني الذي يخطئ في مسألة فقهية يحذر منه؟ مش ممكن. إنما نتكلم على بعض الأخطاء العلمية، مثلا أتى بتقعيد غير صحيح، أتى بتأصيل فاسد، أطلق بعض العبارات المجملة، هذا هو ما نتكلم فيه. فلا بد أن نفرق بين هذا وبين الأول. كيف؟ الثاني إذا تاب تقبل توبته جزما، لا يأتي فيه احتمال الإرجاء أنه يرجأ عاما، هذا غير وارد هنا إطلاقا. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نحن لماذا أرجأنا الأول؟ لما يتصور أو يتوقع أو يخشى في حقه من وجود الرواسب أو احتمال الخداع أو ما أشبه ذلك. وأما في حق الثاني فالأمر منتفي، لأنه في الأصل إيش؟ سلفي، صاحب سنة وجماعة، ليس عنده تأصيل فاسد من ناحية أصول البدع، يعني ليس قائلا ببدعة من البدع الظاهرة حتى نبدعه بسبب ذلك، فهو في أصوله على أصول أهل السنة والجماعة لا شك، لكن أخطأ في بعض الأمور التي ذكرتها، فلم يقع في بدعة ظاهرة، لأنه إذا وقع في بدعة ظاهرة بدع مباشرة، فليس الأمر عنده هكذا، وإنما هي أخطاء علمية على سبيل التأويل، على سبيل الجهل، على سبيل الغفلة. فمثل هذا إذا نبه فتنبه وجب قبول توبته فورا، لا يجوز حينئذ أن نقول نرجئه عاما، هذا من وضع الشيء في غير موضعه، ومن التسوية بين المفترقات. الله تعالى يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فللأسف تجد أن بعض إخواننا يخلط بين الصنفين، ويجد هناك من الدعاة السلفيين المشهود لهم بالسلفية والاستقامة ممن أخطأوا في بعض المسائل ثم تراجعوا، نجد أن هؤلاء الشباب لا يزالون يتوقفون فيهم، ولا يزالون يحذرون منهم، ولا يزالون يقولون مرجئهم عاما. لا يا أخي، هذا خطأ، هذا من وضع الشيء في غير موضعه. وعندنا مثال سلفي، لأن تتبع مواقف السلف كثير، ولا بد أن تتتبع مواقف السلف حتى تخرج بالصورة النهائية الصحيحة لأية مسألة. فعندنا مثال سلفي، الإمام أحمد رحمه الله ذكر له خبر رجل، والخبر في كتاب السنة للخلال، ولا يليق بطالب علم ألا يقرأ كتاب السنة للخلال. واضح؟ لا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يفوته هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الفوائد والمسائل النفيسة التي لا توجد في غيره. فذكر للإمام أحمد رجل كان في ناحية من النواحي أو بلد من البلدان أخرج كتابا فقال: إن الله لم يجبر العباد، إن الله لم يجبر العباد. فجاء رجل من أهل السنة، انتبه، جاء رجل من أهل السنة فرد عليه بكتاب وقال: إن الله يجبر العباد. خلاصة المسألة عشان تبقى فاهم بس، إنه مسألة الجبر هل مطلق الجبر أو لا مطلقه، الصحيح أننا لا نطلق الجبر إثباتا ولا نفيا لما يتوهم فيه من المعنى الفاسد، ولكن نستخدم اللفظ الشرعي، نقول جبل، جبل الله فلانا على كذا، ولا نقول جبره على كذا. خلاص، دي خلاصة المسألة. فلما أخرج هذا السني كتابا أطلق فيه أن الله يجبر العباد، قال الإمام أحمد: أو كلما أحدثوا بدعة توسعنا في جوابها، أو كلما أحدثوا بدعة توسعنا في جوابها، وأنكر هذا. فجاء الخبر إلى الرجل، إلى السني، فأعلن توبته على الملأ، حتى أنه على ما أذكر في الأثر كأنه صعد منبرا، يعني ارتقى منبرا أو شيء من هذا، وأعلن توبته على الناس أجمعين. فقيل للإمام أحمد إنه رجع، فقال: اقبلوا منه، فقال اقبلوا منه. لم يقل في هذه الحالة أرجئوه عاما حتى نتأكد من صدق التوبة، لا، هذا لا وجود له في هذا الموطن. واضح يا جماعة؟ فهذا هو التنبيه الذي أردت أن أذكره لكم. عليكم أن تفرقوا إذا كان هناك من الدعاة السلفيين المشهود لهم بالسلفية، ولا سيما إذا كان الشاهد لهم من أهل العلم، إذا عدلوا من قبل فلان أو فلان من الأئمة المعروفين ثم حدثت لهم بعض الإطلاقات، بعض الأخطاء، بعض المؤاخذات من الناحية العلمية، وربما من الناحية المنهجية، مما لا يرقى إلى كونه بدعة ظاهرة، ونبه فتنبه وتاب وأناب، ولا سيما إذا أعلن هذا على الملأ وأظهر أنه منتف من جميع ما أخطأ فيه، فمثل هذا ليس من الحكمة أبدا، وليس من الصواب أن نعامله بما نعامل به من المبتدع الذي يتوب. صورة أخرى مشابهة لهذه الصورة، وهي كثيرة الوقوع بين الشباب للأسف الشديد، وهي أنهم لا يعتبرون بتوبة أصلا، لا يعتبرون بتوبة أصلا. يعني يكون مثلا أحد الإخوة، فضلا عن الدعاء نتكلم الآن على الإخوة، على الشباب، ربما يخطئ في أمر، ولا شك أن طلبة العلم من الشباب، ولا سيما من كان سنهم صغيرا وحديثا، لا شك أنهم يتسرعون في أمور، وتصدر منهم بعض الأشياء التي لا تحمد. فيقع هذا من الإخوة، من الإخوة السلفيين أيضا، لا نتكلم على الحزبيين أو القطبيين أو المبتدعين، نتكلم على الإخوة السلفيين، فربما يقع منه خطأ على هذه الشاكلة فينصح فينتصح ويرجع، فتجد الإخوة بكل أسف لا يقبلون منه هذا الرجوع ويطعنون فيه، يقولون إنه متلاعب أو كذاب أو مخادع. وهنا تنبيه لا بد منه، إذا ثبت هذا بالقرائن فنعم يعتبر به، يعني مثلا في الصورة التي ذكرناها مثلا في شأن الرجل السني الذي وقع في مخالفات وتاب، لو جرب منه الخداع فإننا لا نقبل توبته كذلك، لأن الحكم كما ذكرت يدور مع العلة إيه؟ وجودا وعدما. فوالله إذا جربنا عليه الخداع والتلون فإننا لا نقبل توبته حتى يتبين صدقه. فالمسألة التي ذكرتها مفروضة في ماذا؟ في غير القرائن التي تدل على الكذب أو المراوغة في التراجع. فالصورة التي أتكلم فيها الآن صورة أخ من الإخوة كما ذكرت وقع في كذا أو كذا وتراجع، إذا لم يجرب عليه التلون أو المراوغة أو الخداع فلماذا لا تقبل توبته؟ يتدخل في مثل هذه الأمور بكل أسف حظوظ النفس، يكون بينه وبين أخيه شيء، شيء في النفس، فلا يقبل رجوعه لما هو في نفسه، فهذا خطأ وليس بصحيح، وعلى جميع الإخوة أن يحذروا من هذه الأمور وأن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم ومن كيد الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل يحب هذا الأخ أن يعامل بمثل هذه المعاملة؟ كلنا يخطئ، كلنا يتصور منه وقوع مثل هذه الأخطاء، فلو أخطأ هذا الذي لا يقبل تراجع أخيه، لو أخطأ فنصح فرجع، هل يقبل ألا يقبل رجوعه؟ الجواب بالطبع لا، لا أحد يحب لنفسه أن يقع في هذا الموقع. فعلى الإخوة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي إخوانهم، وعليهم أن يعرفوا أن هذه الخصلة هي خصلة الحدادية، فليحذروا. الحدادية هم الذين لا يقبلون توبة ولا رجوعا ويصرون على رمي المتراجع بما تراجع منه حتى بعد رجوعه. يعني هو مثلا كان يقول بقول مبتدع بمخالفة معينة وتراجع منها، ينسبون إليه نفس المخالفة حتى وهو متراجع. يعني ربما مثلا يثني على بعض أهل البدع جهلا منه أو غلطا أو تأويلا، أو ربما كان موافقا له في بدعته ربما، ثم يتبرأ من هذه الأمور ويقول أستغفر الله وأتوب إليه. يقولون أيضا بعد رجوعه هو يثني على فلان وهو قد رجع، لكن بكل أسف يتدخل في هذه الأمور حظوظ النفس وشهواتها وما يكون بين الأقران وبين الشباب من الحسد والغيرة وما أشبه هذه الأمور. فلأن هذا الأمر في الحقيقة شاع وانتشر وحصل به ضرر عظيم، أحببت أن أنبه عليه. ليس هذا من الصواب وليس هذا من الأمور التي توافق دين الله تبارك وتعالى. علينا أن نضع الأمور في مواضعها وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي إخواننا حتى ترتفع الفتن وحتى ينتشر الخير وتتحقق الجماعة على مقتضى ما عليه أهل السنة والجماعة من غير إفراط ولا تفريط. لا نريد تمييعا ولا نريد تعنتا وتنطعا وتكلفا، لسنا والحمد لله على سنن المميعة ولا على سنن الحدادية، وإنما الذي نقوله هو ما عليه أهل السنة والجماعة، فعلى الإخوة أن يراعوا هذا. وأقل الأشياء، أقل الأشياء، هذا هو ما أختم به، أقل الأشياء إن كنت يا أخي لا تطيق هذا المتراجع ولا ترضاه ولا تحبه ولا كذا ولا كذا، أمسك لسانك، أمسك لسانك عن الطعن فيه، هذا أقل شيء. لا أقول لك جالسه وصاحبه وكل واشرب معه واذهب وجئ معه، لا أقول لك هذا، ولا أكلفك بما لم يكلفك الله تعالى به، لكن على الأقل أمسك لسانك عن الطعن فيه، أمسك لسانك عن التحذير منه، لأن هذا لا يحل لك. كيف تحذر منه وقد تاب؟ كيف تطعن فيه وقد تاب وليس عندك دليل ولا قرينة تجعلنا نتوقف في قبول هذا التوبة؟ والرجل سلفي ليس بمبتدع. ففي أقل الأشياء يمسك الأخ لسانه عن أخيه، لا يتكلم فيه ولا يطعن فيه ولا ينشر بين الإخوة أنه يقول ويفعل وكذا وكذا، لا، هذا غلط، هذا ليس موافقا لمنهج السلف في مثل هذه الأمور. فعلينا أن ننتبه وعلينا أن نستقيم على الجادة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.